الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، واصل معكم شرح كتاب الحج من الكتاب الجامع النافع الماتع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع، وذلك يوم النحر بعد الزوال، يخطب في الناس ويعلمهم أمور دينهم، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. والترتيب متعين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم. والأصل في أعمال يوم النحر أن تكون على الترتيب التالي، وهو الأمر اللازم والأمر الذي فيه تأس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته: الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة. لكن إن وقع شيء خطأ، أو وقع من غير قصد، أو وقع من غير ما يشعر الإنسان، فالأمر في هذا واسع والدين يسر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين يسارة الدين وسماحته، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لرجل قال له: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، يعني لا إثم ولا فدية. ولا حرج يعني لا إثم عليك ولا فدية. قال: فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء صلى الله عليه وآله وسلم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري.
قال: وعن المسور ابن مخرمة ابن نوفل الزهري، له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق وذلك بالحديبية أو الحديبية وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. ولو أخر الحافظ رحمه الله تعالى هذا إلى باب الإحصار لكان أولى، وهو الباب الذي ختم به.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
والحديث فيه كما قال الحافظ في إسناده ضعف، وهو ضعيف والإسناد مضطرب والمتن كما ذكر ذلك المحدث الألباني رحمه الله. وأما ضعف إسناده ففيه الحجاج بن أرطاء، وهو صدوق كثير الخطأ كثير التدليس، صدوق كثير الخطأ كثير التدليس. والمتن أيضا فيه اضطراب، ولذلك جزم أبو داود فقال حديث ضعيف. وللقصة شاهد في الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن التحلل الأصغر يكون بالرمي والحلق، وهو مذهب الجمهور، ولهم أدلة، منها حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. ولحله حين أحل قبل أن يطوف، أي طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن.
والحديث لعله حسن صحيح لوروده من وجوه حسنة وأخرى صحيحة، وهذا هو سنة النساء: لا يحلقن، تكره الحلاقة لهن، وإنما يقصرن، لحديث أبي داود وهو حديث صحيح: ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، وبقدر كم يقصرن ويأخذن من شعورهن تقصيرا بقدر أنملة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، يعني قدر أنملة. والحلق أو التقصير، الحلق للرجال أو التقصير لهم وللنساء من الواجبات. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، ليالي منى فيه دليل للجمهور، جمهور الفقهاء، على وجوب المبيت بمنى ليلة النحر وأيام العيد، ليلة النحر وأيام العيد، من أجل سقايته، لأنه رضي الله عنه كان يسقي زمزم للحجاج من أجل سقايته، فأذن له صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث الفوائد التالية: وجوب المبيت بمنى، والمبيت بمنى من الواجبات، المبيت بمنى من الواجبات. والفائدة الثانية: يرخص لمن له عذر بعدم المبيت، والفائدة الثالثة: يرى الإمام الشافعي إلحاق غير سقي الماء به. إلحاق غير سقي الماء به. نعم.
قال رحمه الله: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
قال: وعن عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص من الرخصة لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى. في البيتوتة أي في المبيت أو البيات خارج منى. وهذا اللفظ من الحديث عن منى يتضمن المبيت خارج منى. يرمون يوم النحر، يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر يوم العيد في اليوم العاشر، ثم يرمون الغد ليومين. ثم يرمون الغد ليومين، لليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر، ويرمون اليوم الثاني عشر مقدمين رميه في اليوم الحادي عشر. ثم يرمون يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر. أيام العيد والتشريق سماها العلماء هكذا: اليوم الأول وهو يوم العيد، اليوم العاشر يوم النحر، واليوم الحادي عشر يوم القر لأن الناس يستقرون بمنى، واليوم الثاني عشر والثالث عشر يوم النفر. اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، واليوم الثالث الثاني عشر يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يوم النفر الأخير أو الآخر. قال: يرمون يوم النحر يعني العقبة، ثم يرمون الغد ليومين الحادي عشر والثاني عشر، ثم يرمون يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر. وما دام جاز التقديم والتأخير استنبط كثير من العلماء في أنه إذا دعت الحاجة إلى تقديم الرمي في أحد أيام التشريق أو تأخيره كأن يؤخر إلى يوم الثالث عشر، الثالث عشر جاز ذلك ولا حرج. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقوله ثم يرمون يوم النفر فيه الرخصة بالبيات خارج منى لأهل الأعذار، وأن البيات للأعذار يسقط، أن المبيت بمنى لأهل الأعذار يسقط المبيت بمنى لأهل الأعذار، وأما الرمي فلا يسقط عنهم، فإما أن يرموا كل يوم في يومه، وإما أن يقدموا، وإما أن يؤخروا، ولا سقوط.
قال رحمه الله،
الحديث صحيح.
قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه.
قال: وعن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وليست خطبة العيد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل العيد في حجته، وفيه مشروعية الخطبة وتعليم الناس ووعظهم وتذكيرهم يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: وعن سراء بنت نهبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
قال: وعن سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها، عن سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس، وهو اليوم الحادي عشر من أيام التشريق، وسمي بيوم الرؤوس لأنهم كانوا يأكلون رؤوس ذبائحهم، رؤوس ذبائحهم يوم النحر، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أوسط يعني من التوسط، أو أوسط من الأفضلية والأعدلية. فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ سميت أيام التشريق بأيام التشريق لأنهم كانوا يقطعون اللحوم ويقددونها ويشرقونها، أي يجففونها تحت أشعة الشمس. أيام التشريق، أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يقول الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود بإسناد حسن، ولا أعلم وجه تحسينه لأن الحديث ضعيف، وينبغي أن يعلم هذا الأمر أيها الأحبة، أن كل واحد مهما على قدره ومهما كان من العلماء الكبار فهو بشر يصيب ويخطئ وليس معصوما. فإذا استدرك الإنسان ليس معناه أنه بز ذلك الإمام وفاقه، حاشا وكلا، فوالله إن عندما يذكر أحدنا أولئك الأئمة يستحيي أشد الحياء، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك بالتشهي ولا بالتعصب، وإنما بالدليل والبرهان وفق تلكم الفنون العظيمة التي هم أوقفونا عليها ونحن تعلمناها منهم ومن كتبهم رحمه الله. الحديث ضعيف والإسناد ضعيف، فيه ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصن، وهو مجهول ويغني عنه سابقه، وهو حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. ومثل هذا النوع والصنف من الأحاديث ذوات الأسانيد الضعيفة فيها وفي أمثالها يمكن أن يقال الحديث حسن لغيره، باعتبار أن أصله مخرج في مصدر بإسناد ثابت صحيح أو حسن. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ضمن هذه الخطبة التي خطبهم يوم النحر، سألهم عن أي يوم وأي شهر وأي بلد، وأجاب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه هذه الوسيلة النبوية العظيمة في السؤال والجواب، لأن ذلك أدعى للقبول والفهم وأدعى للحفظ، وحتى يفهم ويستوعب عنه الجالسون والسامعون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبهم إلى أن قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها حين أهلت بعمرة ثم حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي باكية، فطيب خاطرها وخفف عنها وطأة ما أصابها، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ارفضي عمرتك واغتسلي واستثري وأهلي بالحج. ومما قال لها في هذا المقام الذي يدل على أدبه الجم وخلقه الرفيع صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أثنى الله عز وجل عليه، وهذا من حسن عشرته لأهله، أثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق ليست محفوظات تحفظ ولا منشورات تنشر، وإنما سلوك باطني وظاهري. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: طوافك بالبيت، يعني بالكعبة، وبين الصفا والمروة يكفيك. فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كما المفرد، رواه مسلم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل. تقدم أن الرمل ويسمى بالخبب هو تقارب الخطى، هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو سنة في الأشواط السبعة، سنة في الأشواط الثلاثة كما مر بنا، ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة الأخيرة من الطواف. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، فالرمل خاص بطواف القدوم والعمرة، أما طواف الإفاضة فلا رمل فيه، لا رمل في طواف الإفاضة، وإنما السنة في الرمل أن يكون الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة. لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة. منهج الإمام ابن حجر كما تقدم معنا في طليعة هذه المجالس أنه إذا قال الخمسة أي رواه الأئمة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، لكن الحديث بحثت عنه بحثا جادا في مسند أحمد فلم أقف عليه في المسند، فالله أعلم. قال وصححه الحاكم. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الآخر، بعد رميه الجمار الثلاثة الأولى والوسطى والكبرى بعد الزوال. قال أنس: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، وهو خيف بني كنانة، والذي يسمى بالأبطح، وسمي بالمحصب من الحصباء، وهي الأرض الممتلئة بالحصباء والحجارة الصغيرة، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طواف الوداع، وهو من واجبات الحج، رواه البخاري.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي لم تكن تنزل بالمحصب، وهو خيف بني كنانة الذي تحالف فيه كفار قريش على مقاطعة بني هاشم، وهو الأبطح أيضا يسمى بالأبطح، أنها لم تكن تفعل ذلك. وأيضا ممن رأى رأيها رضي الله عنهم جميعا عبد الله بن عباس، أي النزول بالأبطح، فلم يكونان ينزلان بالأبطح. تقول: ليش ما كانت تنزل؟ رضي الله عنها تقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأنه من النسك، بل كان منزلا أسمح لخروجه، أيسر لخروجه، ولذلك نزل به. وقد اتفق العلماء على أنه ليس من المناسك، ورأى بعض العلماء كابن عمر أنه سنة مستحبة لعموم استحباب الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في حجه، وهو القائل كما روى البخاري: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي بطواف الوداع، إلا أنه خفف على الحائض. فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الوداع فلها أن تنفر، ويسقط عنها طواف الوداع. وهذا النص نفسه يدل على وجوب طواف الوداع. متفق عليه. وفي رواية مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أو آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
قال: وعن ابن الزبير، إذا أطلق ابن الزبير فهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا كنز ثمين ورصيد عظيم، ومن المنن ومن الجود ومن الكرم الإلهي لساكني هذه المدينة. ينبغي أن يتفطنوا بقلوبهم قبل آذانهم وعلومهم إلى هذه النعمة، وألا يفرطوا في الصلاة في المسجد النبوي، لأن بعض الناس تمر عليه الأسابيع والشهور ولربما سنة ولم يصلي في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل الصلاة في مسجده الشريف: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة. وصلاة الجماعة 27,000، يعني معنى هذا أنها أفضل من صلاة الجماعة في مسجد رسول الله، أفضل من 27,000 صلاة. يعني هذا كنز عظيم ورصيد كبير وأجر عظيم. فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. فكم تكون الصلاة في المسجد الحرام؟ 100,000 صلاة. وقد ورد عند أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والحديث صحيح. وهل يعم الفرض والنفل؟ نص العلامة الحافظ النووي رحمه الله على أن الحديث يعم الفرض والنفل، على أن الحديث يعم الفرض والنفل. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم.
قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
ثم فوائد لم أذكرها في حديث ابن عباس برقم 39 و600، ومنها أن الأصل أن يؤخر، أن من السنة تأخير طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة، لكن أقام لأمر كذا كالشراء والبيع أو الصلاة فلا إعادة عليه، لا يعيد الطواف. أما إن طالت المدة فكثير من العلماء والفقهاء يقولون إن طالت المدة لتمريض ونحوه أعاد، ويرى أبو حنيفة ألا إعادة بعد أن يطوف طواف الوداع ولو مكث بمكة شهرين، ولو مكث بمكة شهرين. ومن الفوائد أنه لا يلزم المعتمر وداع، لأن الوداع قد ورد كما في هذا النص الذي بين أيدينا في الحج لا في العمرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات من الفوت، وهو عدم التمكن من أداء النسك وإكماله، عدم التمكن من أداء النسك. والإحصار من الحصر وهو المنع، والمراد المنع من أداء النسك لعلة مرض أو عجز أو خوف أو عدو ونحو ذلك. ودليل الإحصار وما يترتب عليه قول الله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بالحديبية، والحديبية لها ضبطان: بالتخفيف الحديبية أو بالتشديد بالحديبية. قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، ونحر هديه. فبأي مكان أحصر فعل المحصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله في عمرة القضية أو القضاء، لقوله صلى الله عليه وآله، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة حين تردد بعض الصحابة عن نحر هديهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما استشار أم سلمة رضي الله عنها، فأشارت إليه بالرأي السديد والحكيم، فخرج فنحر هديه وحلق رأسه، فتتابع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أهمية الاقتداء بمن يقتدى به كالعالم ونحوه، كالعالم ونحوه. ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، اعتمر عاما قابلا هي عمرة القضية أو عمرة القضاء، ولم تسمى بعمرة القضاء لأنها قضاء. فمن أحصر وأدى عمرة أو حجة، من أحصر عن إكمال عمرته أو أداء عمرته فأدى عمرة لا قضاء عليه. إذن هذا الاشتقاق لعمرة القضية أو القضاء من أي شيء، هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضى قريشا في صلح الحديبية فسميت بعمرة القضية أو القضاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه.
قال الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية وجعة مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، والاشتراط في الإحرام للشاكي الوجع المريض وليس مطلقا. الاشتراط في إحرام الحج أو العمرة لمن هو مثل ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، للمريض، للشاكي، للوجع، وليس مطلقا. فأرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمرضها أن تشترط في إحرامها أن محلي حيث حبستني. والصيغة كما وردت في روايات ثابتة صحيحة أخرى أن يقول المعتمر بالحاج: لبيك اللهم عمرة أو حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويتحلل ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة رحمه الله: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
قال: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، وهو ابن أبي غزية. الحجاج ابن عمرو ابن أبي غزية الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، والحديث صحيح. فمن أحرم ثم كسر أو عرج تحلل وذبح هديه وحلق رأسه ورجع إلى أهله وعليه قضاء عمرة أو حجة، على خلاف من أحصر بالعدو فإنه يذبح ويحلق ولا قضاء عليه. قال: فمن كسر أو عرج فقد حل. لاحظ الثلاثة الأحاديث التي ختم بها الحافظ ابن حجر باب الفوات والإحصار، وهي حديث ابن عباس: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الثالث حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أو عرج فقد حل. أفادت الأحاديث الثلاثة أن المحرم يخرج من إحرامه بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما بالإحصار بأي مانع كان، بعدو، بمرض، بخوف، بتوهان، يضبط مع الكلمة الأخيرة، هم يقولون بضلال يعني ضل الطريق، بتوهان. الأمر الثاني الذي يخرج به المحرم: أو بالاشتراط، كما في حديث ضباعة بنت الزبير. والأمر الثالث أو بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج. نعم. قال مصنفه
شيخنا حافظ العصر قاضي القضاء أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير، آخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك. قال: وكان الفراغ منه في 12 شهر ربيع الأول 27 و800، وهو آخر العبادات، يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع.
وهذا هو المجلس الأخير في شرح كتاب الحج من هذا الكتاب الجامع النافع الماتع، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أسأل الله الكريم في ختام هذه المجالس رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا جميعا حاضرين ومؤمنين من المباركين أينما كنا وحيثما كنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.